السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يرضيه، وأشهد أن لا إله إلا الله، إله الأولين والآخرين، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، خيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من ركائز سعادة الدنيا والآخرة أن يجد المؤمن في تحقيق العبودية لله عز وجل، فإن الله سبحانه وبحمده ذكر أجور العابدين القائمين بحقه جل في علاه في آيات كثيرة، وهذه الأجور دائرة على القيام بأمر الله عز وجل، فمن قام بأمر الله عز وجل أدرك سعادة وطمأنينة وبهجة لا يدركها غيره، ولا يمكن أن تدرك ذلك إلا بطاعة الله عز وجل. ولهذا الطائعون هم الرابحون، الطائعون لله، وليس فقط طاعة الصورة والجوارح، بل طاعة القلب والقالب، طاعة الصورة والجوهر، الظاهر والباطن، يحقق بذلك العبد أكمل السعادات ويدرك به البهجة والسرور والطمأنينة. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، ويقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وذكرها صلى الله عليه وسلم، وكلها دائرة على محبة الله وتعظيمه، أن يكون الله ورسوله أحب إليهما مما سواهما، وأن يحب الرجل لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. كل هذا يبين أن سعادة الدنيا وهي ذوق طعم الإيمان ووجوده لا يمكن أن يتحقق إلا بتحقيق الطاعة لله بعبادة القلب وانقياد القالب الجوارح لله عز وجل. وإن من أعظم ما تثمره المحبة الصادقة أن يكون العبد معظما لله جل في علاه بأن يعظم قدر الله تعالى في قلبه، فمن عظم قدر الله تعالى في قلبه كان وقافا عند حدود الله، كان قائما بطاعة الله، كان مسابقا إلى مرضاة الله، كان نائيا عما يغضب الله، كان طاهرا في قلبه وطاهرا في قوله وطاهرا في عمله، لأنه ليس في قلبه أجل من الله ولا في قلبه أعظم من الله جل وعلا، ولهذا تجده وقافا عند حدود الله، سباقا إلى مرضاة الله تعالى وطاعته. وقد قيل إن عمر بن الخطاب على عظيم ما كان عليه رضي الله تعالى عليه من القوة والشجاعة، كان إذا قيل له اتق الله أوقفه ذلك حتى إنه يجثو على ركبتيه إذا ذكر بالله وتقواه، وهذا دليل عظيم قدر ربه في قلبه، فإن العبد إذا ذكر بالله وهو يخشاه ويخافه ويعظمه ويحبه كان ذلك دالا على مسابقة للخير بأن يقف عندما أمر الله بالوقوف عنده، وأن يقدم عندما أمر الله تعالى بالإقدام إليه، فيكون وقافا عند حدود الله قائما بشرعه سبحانه وبحمده. أيها الأخوة، نقرأ اليوم إن شاء الله تعالى حديثا يبين عظيم ما كان في قلب أطهر القلوب، قلب محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، من تعظيم الله عز وجل، ثم نعلق على ما يسر الله تعالى حول هذا الحديث وموقف النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وبعد ذلك يفتح الله تعالى ما ييسر من الإجابة على الأسئلة. أسأل الله لي ولكم السداد والتوفيق والإعانة والتسديد، وأن يعيننا على ما فيه الخير والصلاح في ديننا ودنيانا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب لا يستشفع بالله على خلقه. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله. فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد.
هذا الحديث كما ذكرت قبل قليل يبين عظيم ما في قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من محبة الله وتعظيمه وإجلاله، وعلى هذا تقوم العبادة. فلا تصلح عبادة ولا تستقيم طاعة ولا يهنأ قلب ولا يلتذ فؤاد ولا تنعم نفس إلا بمحبة الله وتعظيمه، وبقدر ما ينال العبد من محبة الله وإجلاله وتعظيمه والإقبال عليه ينال من السعادة في الدنيا والآخرة. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه القصة وهذا الخبر يترجم شيئا من تعظيم الله تعالى في القول والفعل. يقول الإمام رحمه الله في هذه الترجمة: باب لا يستشفع بالله على خلقه. لا يستشفع يعني لا تطلب شفاعة الله إلى خلقه، ومعنى هذا أنه لا يصلح أن يقول أحد لأحد: أستشفع بالله عليك، أطلب شفاعة الله عندك، يعني أطلب أن يتوسط الله لي لديك. هذا معنى أستشفع بالله عليك. فقول لا يستشفع بالله على أحد أي لا تطلب وساطة الله جل في علاه عند أحد من الخلق. فشأن الله أعظم، وهو جل وعلا لا يستشفع به على أحد من الخلق، فهو سبحانه وبحمده الذي له ما في السماوات وما في الأرض، الذي له مقاليد السماوات والأرض، الذي إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فمن كان هذا شأنه فكيف تطلب شفاعته عند خلقه لتقضى الحوائج؟ فإن هذا سوء أدب مع الله وجهل، وهو جهل بقدر الله. لأن من علم قدر الله وعرف ما له من العظمة لم يطلب شفاعته عند أحد لتقضى حاجته، إنما يطلب من الله قضاء الحوائج. فهو جل وعلا الذي بيده الأمور، له مقاليد السماوات والأرض، له ما في السماوات والأرض، له ملك السماوات والأرض، وهو على كل شيء قدير، وهو الغني الحميد، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فكيف يطلب فكيف تطلب الشفاعة منه لدى خلقه؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولهذا جاء هذا الحديث في بيان قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهذا الذي جاء فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن قائلا: أستشفع بالله عليك، يعني يا رسول الله أطلب من الله أن يتوسط لنا عندك، هذا معنى استشفع بالله عليك، أطلب من الله أن يتوسط لنا عندك. فكيف كان رد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الحديث رواه أبو داود وغيره وإسناده لا بأس به، قال عن جبير بن مطعم قال جاء أعرابي، الأعرابي هو الذي يسكن في البادية ولا محل له في الإقامة، ولو أن أعرابيا سكن المدينة لانتفع عنه وصف الأعرابية، فالأعرابي هو من ينتقل في البادية ولا يسكن في مدينة. يقول جاء، والغالب على هذا الصنف من الناس أن يكون بسبب ما هو فيه من عمل وانتقال وذهاب ومجيء وشدة، ألا يكون عندهم معرفة ولا علم يناسب ما ينبغي أن يكون عليه المسلم، فعندهم من الجهل ما عندهم بسبب اشتغالهم بما يشتغلون به. يقول جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم بوصفه، وهذا أعظم أوصافه أنه عبد الله ورسوله، يا رسول الله نهكت الأنفس، أي أصابها الجهد والتعب والإرهاق، وجاع العيال، أي وأصاب العيال وهم من يعولهم الإنسان من الذرية والنساء، جاعوا بسبب قلة ما معهم من المال والطعام والشراب، وهلكت الأموال، أي وفسدت وذهبت الأموال، والأموال هنا ليس المقصود بها النقود فقط، بل المقصود بالأموال ما يحتاج إلى طعام وشراب من الحيوان وهم بهيمة الأنعام، فالأموال غالب أموال العرب في ذلك اليوم من بهيمة الأنعام من البقر والإبل والغنم. فشكى له هذه الحال من جهة هلاك الأنفس، وهذا وصف عام لكل حي، وجاع العيال، وهذا له من الوقع في النفوس ما هو أشد مما قد يصيب الإنسان من الجوع، إذا جاء عياله فإنهم يطلبون منه فيكون ذلك مزيد عبء عليه، وهلكت الأموال، يعني ولا سبيل لسد حاجتهم وإحياء النفوس، لأن الأموال التي هي مادة التكسب والتي يحصل بها الاغتناء قد هلك. فقال بعد هذه المقدمة، قال فاستسقي لنا ربك، أي اطلب السقيا لنا من الله، اطلب السقيا لنا من الله، ولم يقل فأسقنا، إنما قال استسقي لنا ربك، أي ادعو الله لنا بالسقيا، ولم يتوجه إليه بالطلب، لأن الذي لا يأتي بالمطر إلا الله ولا يجيب الدعوات إلا الله، فرسول الله على عظيم قدره لم تطلب منه السقيا لأنه ليس في يده، إنما أنا بشر مثلكم صلوات الله وسلامه عليه، فاستسقي لنا ربك. كل هذا الكلام ليس فيه إشكال، مقدمة وصف حال ثم طلب سقيا، وقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث، فإنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد دخل عليه كما في الصحيحين في حديث أنس بن مالك، دخل عليه رجل وهو يخطب يوم الجمعة، واقف يخطب صلوات الله وسلامه عليه يوم الجمعة، فجاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا، ادعوا الله أن يرزقنا غيثا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه من ساعته، قال اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، فلم ينزل صلوات الله وسلامه عليه من المنبر إلا والمطر يتحادر من لحيته. معنى أنه سيل قليل ولا كثير؟ سيل كثير، لأن المسجد كان مسقوفا، لأن المسجد كان مسقوفا، ومعنى أنه مسقوف يعني لن يصل الماء مباشرة، لكنه لكثرته سال فوقف المسجد، أي سقف المسجد، أي قطر الماء وتحادر على لحيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل أن ينزل. ثم مضت جمعة والمطر نازل على المدينة، فجاء ذاك الرجل أو غيره، أنس بن مالك يقول فدخل ذاك الرجل أو غيره فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يمسكها، المرة الأولى كان إيش يطلب؟ الغيث، والمرة الثانية يطلب أن يحبسها، وهذا سبحان الله حال الإنسان ما يقر على حال. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن قال اللهم حاولينا ولا علينا، فكان صلى الله عليه وسلم لا يشير إلى جهة إلا انقشعت فخرجوا يمشون في الشمس، وهذا الحديث في الصحيحين. فليس في هذا الحديث إلى هذا الموضع ليس فيه إشكال، وجرى للنبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه ولم يعقب بشيء، بل أجاب السائل فدعا الله عز وجل أن يغيث أهل الإسلام في ذلك أو أهل هذا المكان في ذلك الزمان أو في ذلك الظرف، وأجاب الله دعاءه. لكن ذلك لم يكن فيه ما قاله الرجل في هذا الموضع، فإنه بعد أن قال فاستسقي لنا ربك، أي ادعو الله لنا أن يسقينا، قال فإنا، هذا الرجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنا نستشفع بالله عليك، يعني نتوسط بالله، نطلب وساطة الله بيننا وبينك أن تجيبنا إلى هذه الدعوة، أن تدعو الله لنا، وهذا من جهله. فنستشفع بالله عليك ونستشفع بك على الله، أي نطلب شفاعتك بالدعاء لنا عند الله. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله. هذا التسبيح تنزيه لله عز وجل، عندما تسمع شيئا لا يليق بالله أو بآياته أو بدينه وشرعه فسبحه جل في علاه، فهو المنزه عن كل نقص وعيب، جل في علاه سبحانه وبحمده الذي له الكمال المطلق، فله الأسماء الحسنى والصفات العلى، سبحانه جل في علاه، لا يحصي العباد ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه جل في علاه سبحانه وبحمده. سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه، نزهه جل في علاه عن كل عيب ونقص، سبحان الله سبحان الله، يكرر ذلك، ثم توجه بالخطاب. يقول الراوي فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، أي تغيرت وجوه الصحابة لكثرة ما رأوا من الشدة التي وقعت على النبي صلى الله عليه وسلم بسبب مقالة هذا الرجل، فكان يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ويكرر ذلك حتى تغيرت وجوه الصحابة لما رأوا من مشقة هذا القول على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رسول الله مخاطبا ذلك الرجل الذي قال تلك المقالة، يا رسول الله هلكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك، فإنا نستشفع بالله عليك ونستشفع بك على الله. قال لهذا الرجل ويحك، هذه الكلمة كلمة تنبيه، لكنها كلمة تنبيه تتضمن الشفقة والرحمة بمن وجهت إليه، هي مقابل كلمة ويلك، ويلك كلمة وعيد، وويحك كلمة ترحم وشفقة على من يستحقها. فقول ويحك أي أترحم لك أن تقول مثل هذا الكلام وهذا القول الذي قلته، ويحك، أتدري ما الله؟ سبحان الله العظيم، وجه الخطاب إليه بغاية اللطف لأنه جاهل، فقال ويحك. ثم بعد أن قال هذه الكلمة التي هي كلمة تعطف وترحم، ولعله وجد من ذلك الرجل تأثرا بما كان عليه من شدة التسبيح صلوات الله وسلامه عليه، قال أتدري ما الله، يعني أتعرف عمن تتحدث، أتعرف ما لله من الكمال وما له من الجلال وما له من العظمة وما له من القدرة وما له من الأسماء والصفات وما له من الغنى وما له من السمع وما له من البصر وما له من قضاء الحوائج وإجابة اللهفات وإغاثة الطلبات، أتدري ما الله؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم إن شأن الله أعظم من ذلك، قدر الله أعظم مما تكلمت به، قدر الله أجل مما ذكرت، إن شأن الله أعظم من ذلك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، أي لا تطلب وساطة الله عند أحد من خلقه، بل لا تطلب الحاجات إلا منه. أما أن يتوسط الله لكم عند أحد من الخلق في قضاء حاجة من الحوائج، فهذا ضعف قدر، ضعف علم بقدر الله عز وجل وما له من الجلال والكمال سبحانه وبحمده. ولهذا قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، لا تطلب شفاعته، لا تطلب وساطة الله عند أحد من الخلق، إنما يطلب من الله قضاء الحوائج، وما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. ولم يعلق صلوات الله وسلامه عليه على الجزء الثاني، حيث قال: إننا نستشفع بالله عليك وبك على الله، لم يتكلم عن الثاني وهو استشفاعهم بالنبي عند الله عز وجل أن يقضي الحاجة، أن يدعو لقضاء الحاجة، لأن ذلك مما يؤذن فيه، فإن طلب الدعاء، وهذا معنى الشفاعة في هذا المقام، أنهم طلبوا منه أن يدعو لهم صلوات الله وسلامه عليه بنزول السقيا، كما جاء في الحديث الذي ذكرت، حديث أنس في قصة الرجل الذي دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادع الله أن يغيثنا، فدع الله عز وجل لهم فحصلت الاستغاثة ونزل الغيث من الله عز وجل لعباده، فهذا لا حرج فيه، إنما الخلل في أن يستشفع بالله على أحد ولو كان ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: إنه لا يستشفع بالله على أحد، وهذا من إجلال الله وتعظيمه ومعرفة قدره جل في علاه. ولهذا ينبغي للمؤمن ألا يلتفت في حاجته إلا إلى الله عز وجل، وإذا طلب من أحد قضاء حاجة فإنه لا يستشفع بالله تعالى، لا يستشفع بالله عند أحد، فالله أجل وأعظم من أن يطلب شفاعته عند أحد من خلقه، لا تطلب شفاعته عند أحد من خلقه، بل تطلب الشفاعة منه سبحانه وبحمده، أن ييسر من يشفع، لكن أن يشفع هو، فإنه الغني الحميد الذي له الأمر وهو على كل شيء قدير سبحانه وبحمده. نعم، في هذا المعنى، معنى تعظيم الله عز وجل يكون في القول، واعلم أن تعظيم الله في القول ناتج عن تعظيم الله في القلب. ولهذا لما عقب النبي صلى الله عليه وسلم على مقالة الرجل ماذا قال؟ قال: أتدري ما الله؟ يعني أتعرف ما هو قدر الله وما هي عظمته وما له من الجلال والكمال والأسماء والصفات الحسنى والمثلى سبحانه وبحمده؟ فهذا الخطأ في القول هو نتيجة الجهل الذي في القلب، فكلما زاد علم العبد بربه في قلبه طاب لسانه وصلح عمله. ولهذا أصل العلوم والمعارف العلم بالله، فمن علم الله حقق له العبودية كما يرضى جل في علاه، ومن جهل بالله أخطأ في القول والعمل وصدر منه ما لا يليق بالله عز وجل، إما بتسويته، تسوية الخلق بالله، أو بمخالفة أمره جل في علاه. من هذا أو في هذا السياق الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله الآن سنقرأ بعضها. نعم.
باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم، حمى التوحيد وسده طرق الشرك. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا: أنت سيدنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: السيد الله. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله. رواه النسائي بسند جيد.
اللهم صل وسلم على رسول الله. يقول المصنف رحمه الله هذه من آخر أبواب كتاب التوحيد للإمام المجدد المصلح العالم العلامة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، المفترى عليه كذبا وزورا في دعوته وإصلاحه. يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غاية الحرص على قطع كل السبل المؤدية إلى الشرك، وفي غاية الحرص على صيانة قلوب العباد. الله بعث محمد بن عبد الله ليحرر القلوب من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد جل في علاه، وقد بلغ صلى الله عليه وسلم في ذلك الذروة. وليس في دين من الأديان كما في دين الإسلام من تمام التوحيد وإفراد الله جل وعلا بما يستحقه في القول والعمل والاعتقاد. فهذا الدين أكمل الأديان حنيفية، ولذلك هو أحق الأديان نسبة إلى إبراهيم عليه السلام، فقد قال الله تعالى إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، وهذا النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، لأنه سائر على طريقه وجار على سنته في تحقيق التوحيد لله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم قبل قليل نبه الأعرابي لما قال ونستشفع بالله عليك بتلك الصيغة التي عرفها أصحابه وتغيرت وجوههم لها، فكان يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، يكرر ذلك، ثم بعد أن سبح الله ونزهه عما لا يليق به من قول ذلك الأعرابي عاد صلوات الله وسلامه عليه إلى خطابه، قال ويحك، أتدري ما الله؟ شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. وهذا من حمايته صلى الله عليه وسلم لمقام الإلهية، من حمايته وغيرته لربه جل في علاه سبحانه وبحمده، ولذلك كان هذا التعقيب منه صلى الله عليه وسلم. فلم يرضى صلى الله عليه وسلم مع أنه المخاطب أن يطلب شفاعة الله عنده، وهذا من صيانته وحمايته للتوحيد صلى الله عليه وسلم. وهذان الحديثان حديث عبد الله بن الشخير عند أبي داود بإسناد جيد، وحديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه في سنن النسائي، مثلان من أمثلة حماية النبي صلى الله عليه وسلم للتوحيد وصيانته من أن يقع أحد في الشرك بسببه صلوات الله وسلامه عليه. فجاء في الحديث الأول حديث عبد الله بن الشخير قال انطلقت في وفد بني عامر، وهم وفد من العرب وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجاءوا إليه مبايعين. فلما قدموا عليه صلوات الله وسلامه عليه أو جاءوا إليه في أمر من الأمور فقالوا أنت سيدنا، أنت خطابهم للنبي صلى الله عليه وسلم، أنت سيدنا. والسيد يطلق في اللغة العربية على من جمع خصال الفضل والخير، فالسيد على خلاف استعمال الناس اليوم للسيد بمعنى الأخ أو فلان، يقولون السيد ولا يريدون به معنى. السيد في لغة العرب تطلق على من جمع شريف الفضائل في جنسه، واضح؟ السيد هو من جمع شريف الفضائل في جنسه، سواء كان قولا أو عملا أو زمانا أو مكانا أو شخصا. فالجمعة سيد الأيام، لماذا؟ لأنها جمعت فضائل الأيام كلها، فكل فضيلة في يوم من الأيام تجدها في يوم الجمعة، ولذلك وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيد الأيام. سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار. لماذا؟ لأنه جمع ما في صيغ الاستغفار كلها من موجبات المغفرة، من أسباب المغفرة، فلذلك سمي سيد الاستغفار. أشرف وأكمل صيغ الاستغفار هو ما تضمنه هذا الحديث، حديث سيد الاستغفار. سيد البشر هو محمد بن عبد الله صلى الله وسلامه عليه، فلا ريب أنه سيد ولد آدم، وقد أخبر بذلك صلوات الله وسلامه عليه، فقال كما في الصحيح: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، ولا فخر، أي لا أقول ذلك افتخارا، وإنما أخبر بذلك تبليغا. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم ولا فخر. بعض الناس يفهم ولا فخر يعني إني قد نلت كل الفخر، لا، لا فخر ليس المقصود بها أنه يفتخر بذلك، حاشاه صلوات الله وسلامه، إنما يقول إن هذا لا يوجب أن أفخر به عليكم، إنما أخبركم بما أمرني الله ببلاغه من أنني سيد ولد آدم. فهم لما جاءوا إليه قالوا: أنت سيدنا، وهم في ذلك صادقون، فرسول الله صلى الله عليه وسلم سيد هذه الأمة صلى الله عليه وسلم. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم خشي من هذا الإطراء أن يتطور، ولهذا قال: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، ولكن قولوا عبد الله ورسوله. فاقتصر النبي صلى الله عليه وسلم في الوصف الذي ارتضاه لنفسه على هذين الوصفين، أنه عبد الله وأنه رسوله صلوات الله وسلامه عليه، ولن يبلغ مادح أو مثن أو ذاكر للنبي صلى الله عليه وسلم بجميل الصفات أكمل من هذين الوصفين. أكمل أوصافه هو أنه عبد الله وأنه رسوله صلوات الله وسلامه عليه. فلذلك لما قالوا له: أنت سيدنا، وهو المخبر بأنه سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه، تعقبهم لأجل ما في ذلك من رائحة الغلو أو خطورة الزيادة، كما سيأتي في قوله صلى الله عليه وسلم، قال: السيد الله تبارك وتعالى، أي السيد المطلق هو الله جل في علاه، فقد اتصف بصفات الكمال، وله الأسماء الحسنى، وله الأفعال الجميلة، وله كل جلال وكمال وإكرام سبحانه وبحمده، فليس أحد ينازعه ذلك. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: السيد الله تبارك وتعالى، أي عظمت بركته وعظم علوه، هذا معنى تبارك، أي كثرت بركاته وخيراته وعظم علوه جل في علاه عن كل نقص، ومن علوه أنه ليس كمثله شيء، ومن علوه أنه لم يكن له كفوا أحد، ومن علوه أنه ليس له نظير، ومن علوه أنه ليس له ند سبحانه وبحمده. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قلنا عدلوا عن هذا، قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، أي إحسانا بالقول والعمل والجاه، فطوله صلى الله عليه وسلم عظيم. فماذا قال لهم صلى الله عليه وسلم؟ قال لهم: قولوا بقولكم أو بعض قولكم، يعني قولوا ببعض ما تقولون من الثناء أو بهذا ولا تزيدوا، وإذا قولوا بقولكم أو بعض قولكم يعني أقصروا عنه في مدحي وذكري، ولا يستجرينكم الشيطان، أي لا يستركضنكم الشيطان في الزيادة في الأوصاف حتى تطروني ثم تقعوا فيما وقع فيه اليهود والنصارى من الغلو في علمائهم وأنبيائهم وبعض أنبيائهم وصالحيهم، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه عمر في الصحيح: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، ولكن قولوا عبد الله ورسوله. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يستجرينكم الشيطان، أي لا يستركضنكم الشيطان فيوقعكم في أن تقولوا في ما ليس لي، كقول القائل: ومن علومك علم اللوح والقلم، وإن من جودك الدنيا وضرتها، يخاطب رسول الله ويعني: وإن من جودك يا محمد الدنيا وذرتها. ما هي ذرة الدنيا؟ ما هي ذرة الدنيا؟ الآخرة. يعني الدنيا والآخرة من جود النبي صلى الله عليه وسلم. ومن علومك علم اللوح والقلم، بعض علومه علم اللوح والقلم، وهذا كذب صريح، وهو غلو فادح عظيم. مهما حاول المحاول أن يجد له عذرا فإنه خارج عن هدي النبي. هؤلاء صحابة وكرام وجاءوا قالوا: أنت أفضلنا فضلا. قال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم. قالوا: أنت سيدنا، وهو السيد صلوات الله وسلامه عليه. قال: السيد الله تبارك وتعالى. ثم يأتي من يقول مثل هذا القول في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتذكر هذه الأبيات ويتمدح بها رسول الله في المجامع والمحافل، وإذا قيل لهم: ما يجوز هذا يا جماعة؟ قالوا: أنت وهابي، أو قالوا: أنت لا تحب رسول الله. طيب، ورسول الله نفسه يقول: السيد الله تبارك وتعالى، ونفسه يقول: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، ونفسه يقول صلوات الله وسلامه عليه في توجيهه وتعليمه، يقول صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، ولكن قولوا عبد الله ورسوله. ثم إن هذه الأوصاف لا تصلح إلا لله، فإن الدنيا وضرتها هي من جود الله عز وجل، وليست من جود النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فما هو إلا عبد وبشر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم إنه ليس من علومه علم اللوح، كيف والله يقول: قل لو كنت أعلم الغيب إيش لاستكثرت من الخير؟ فلا يعلم الغيب صلوات الله وسلامه عليه، فكيف يجعل بعض علومه اللوح والقلم؟ ومعلوم أن اللوح لو علمه صلى الله عليه وسلم لعلم كل ما يكون في المستقبل، لعلم ما يكون في غد، لكان هذا مخالفا لقول الله عز وجل: قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. ولهذا أحيانا مع التطريب والصوت العذب الذي تنشد به هذه الأبيات وسكرة الطرب، يغيب عن كثير من السامعين قبيح المعاني في هذه الكلمات، فتستر تلك القبائح في تلك الأبيات بجمال الإلقاء والتغني والإنشاد، فيظن أنه هذا من مدح رسول الله. والله لا يرضى رسول الله بأن يقال له: وإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. هذا يخالف ما دعا إليه وما جاء مبينا إياه للناس. لهذا ينبغي للمؤمن أن يتفحص ويتأمل ويراقب هذا اللسان، فلا يقول فيه إلا ما يرضي الملك الديان. رسول الله دعانا للتوحيد، بين لنا كيف نحبه وكيف نعظمه وكيف نقتدي به وكيف نكون من الأقربين له، أصحابه الكرام أعظم الناس محبة له. اقرأوا شعر حسان وكيف كان يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف مدحه بالوصف المطابق الذي لا غلو فيه ولا خروج عن الصراط المستقيم ولا رفع له إلى مرتبة الإلهية. فإنه ليس من مدح الله، ليس من مدح رسول الله أن تجعل له صفات الله سبحانه وتعالى، بل هذا من مناقضة ما جاء به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإليكم هذا الحديث الآخر، حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا، ولا شك أنه خيرنا صلوات الله وسلامه عليه، فهو سيد ولد آدم، وهو أعلم الناس بربه، وهو أتقاهم له جل في علاه، وابن خيرنا، أي ابن خيرنا نسبا، وأما ديانة فإنه لم يكن قد أدرك آباؤه رسالته صلى الله عليه وسلم. قال: وسيدنا وابن سيدنا، أي سيدنا في الدين والدنيا والفضل والنسب وغير ذلك، وابن سيدنا. ولا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من أبناء سادة شرفاء، ولذلك لما سأل هرقل أبا سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم في مساءلته له كما في صحيح الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عباس، قال هرقل لأبي سفيان يسأله عن رسول الله: أهو فيكم ذو نسب؟ أهو فيكم ذو نسب، يعني ينتسب إلى سلسلة شريفة مميزة في قومكم؟ قال نعم إنه لذو شرف، أي ذو منزلة وشرف ومكانة، وهذا معنى قولهم وابن خيرنا وابن سيدنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس، خطاب لهؤلاء وغيرهم، وهو خطاب لنا ولكل من يبلغه خطاب رسول الله، قولوا بقولكم، يعني ببعض ما تقولون من أوصافي قولوا بها لا بأس، ولا يستهوينكم الشيطان، أي لا يوقعكم في الهوى الذي يتجارى بأصحابه حتى يخرج بهم عن التوحيد فيقعون في الشرك في رسول الله بزعم محبته. تجدهم يستغيثون به، وتجد الواحد منهم يقول المدد يا رسول الله، العون يا رسول الله، الفرج يا رسول الله، ويقول أنا أحب رسول الله. لو كنت تحبه حقا لما دعوته من دون الله، وهو صلى الله عليه وسلم إلى آخر رمق ينهانا عن الغلو فيه وينهانا عن الشرك وأعماله وأسبابه. ولهذا ينبغي للمؤمن أن يأخذ بوصية رسول الله، نحب رسول الله ونلزم هداه ونسير على طريقه، ونسأل الله أن يجمعنا به في مستقر رحمته. لكن أن يغلو الإنسان ثم يزعم المحبة فهذا طريق الضلال، وما دخل من دخل على أهل الإسلام في زيغهم وإخراجهم وفي إزاغتهم وصرفهم عن الصراط المستقيم إلا بمثل هذه الطرق، فيأتي بزعم محبة رسول الله فيسوغ سؤاله ودعاءه والاستغاثة به وما إلى ذلك من أوصاف من الأشياء التي لا تجوز إلا لله عز وجل، ويقول أحب رسول الله. محبتك لرسول الله لا تسوغ لك أن تجعله ندا لله مساويا لله، فهذا لا يكون لأحد. ولهذا رسول الله يقول إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه مهما كان ذلك منزلة ومكانة، فيجب أن تصان ما لله وأن يصان قدر الله عز وجل أن يسوى به غيره. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في تتمة الحديث تعليقا على هؤلاء الذين قالوا له يا خيرنا وابن خيرنا ويا سيدنا وابن سيدنا، قال صلى الله عليه وسلم قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، والله لن يبلغ أحد مدح رسول الله كما رضي لنفسه صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل ذكر عبوديته في أشرف مقاماته صلى الله عليه وسلم، أشرف مقاماته الإسراء، قال سبحان الذي أسرى بيش بعبده، فهذا المكان العالي والمقام السامي الذي بلغه رسول الله أن أسرى به ثم عرج به إلى السماء الدنيا ثم إلى السماء السابعة، ثم بلغ موقعا سمع فيه صريف الأقلام التي تكتب الوحي، ما جاوز أن يكون عبدا لله. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وفي سورة النجم يقول فأوحى إلى عبده ما أوحى، وفي تبليغ الرسالة وهي مقام عظيم شريف قال عنه جل في علاه ولما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وكل هذا يبين أن وصف العبودية هو أسمى منازله، وما خصه الله به مما تميز به على غيره أنه رسوله صلى الله عليه وسلم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فهو رسول الله تعالى إلى كافة الإنس وعامة الجن وكافة الوراء صلوات الله وسلامه عليه. يقول صلى الله عليه وسلم أنا عبد الله ورسوله، ما أحب، انتبه هذا كلام سيد الورى، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله إياها. فكل من سمعته يمدح ويغلو في مدح رسول الله وينشئ القصائد التي فيها غلو وزيادة في وصفه عما هو له صلى الله عليه وسلم، فقل له يقول لك رسول الله إن كنت تحبه حقيقة فامتثل ما قال، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. هذا هو صدق المحبة، وبه يتبين عظيم حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد، ويتبين سده الطرق الموصلة إلى الشرك. أسأل الله أن يرزقنا صدق محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، وأن يريدنا حوضه، وأن يحشرنا في زمرته، وأن يجمعنا به ويرزقنا مرافقته في الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نجيب على ما يسر الله من الأسئلة.